والانفصام الصارخ بين قادة الحكم المتحجر في إيران والنخب الشعبية المثقفة والمتنورة أفقد نظام طهران الكثير من شرعيته المهترئة أصلا، وهو ما دفع بالقادة الدينيين في النظام الإيراني إلى تسليط المتطرفين من المتدينين على قادة المعارضة. ونزل مئات الآلاف إلى شوارع طهران مطالبين بمحاكمة قادة المعارضة وعلى رأسهم السيدان مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعان للإقامة الجبرية، واتهامهما بممالأة أنظمة كافرة وبالعمالة الصهيونية ومهددين بقتلهم انتصارا للإسلام وللثورة الإيرانية. فإذا واصل حكام إيران تجاهل مطالب شعبهم وتخوين نخبهم فإن الإيرانيين سيقومون بإسماع صوتهم.
في مقال تحليلي لاستراتيجية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجديدة والمتعلقة بالإعداد لانتخابات الرئاسة المقبلة، كتب المحلل السياسي ميشيل فيرون لمجلة الإكسبريس الفرنسية عن تفاصيل تلك الاستراتيجية، مبينا نقاط الخلل فيها ومحذرا من مخاطرها الأكيدة على الزجي بالديني المقدس في السياسي المتغير.
على ساركوزي إيجاد استراتيجية جديدة تقود خطاه إلى انتخابات الرئاسة في العام المقبل، وهو ما بدأ فعلا في تنفيذه. فبعد تركيزه على السياسة الخارجية برئاسة بلاده لمجموعة العشرين، تلقى حاكم الأليزيه ضربة موجعة بسبب سوء تصرف وزيرة خارجيته المستقيلة ميشيل أليوماري التي أساءت إلى تقاليد الدبلوماسية الفرنسية. ساركوزي وجد معالم استراتيجيته الجديدة في التركيز على مسألة داخلية كانت وما تزال محل جدل واسع، وهي المسألة الدينية، وحاول أن يظهر في رداء المدافع عن مسيحية فرنسا والفرنسيين، وقال إن القيم المسيحية تمثل إرثا حضاريا متميزا، وهذا الإرث بقدر ما هو هبة من الله فهو أيضا يحتم علينا الحرص عليه ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة ودون تردد أو خجل. هذه الاستراتيجية الجديدة لا تخلو من محاذير كثيرة، فهي تعيد خلط الأوراق في دولة علمانية حسمت أمر موقع الأديان فيها وأعلنت أن الدولة براء من كل ذلك، إلا أن قرع ساركوزي لهذا الباب سوف يطرح أمامه تحديات كبرى ويحمله إلى الابتعاد عن السيطرة والتدخل في كل الملفات الداخلية.
كتبت هيئة تحرير صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن دفاع الرئيس نيكولا ساركوزي عن المسيحية باعتبارها إرثا حضاريا لفرنسا واستهجانه الإسلام والمسلمين، ورصدت ردود أحزاب المعارضة على هذا السلوك الرئاسي الذي وصفته بالغريب عن أعراف فرنسا العلمانية.
خطوة خطوة يؤكد الرئيس الفرنسي أنه حامل لواء فرنسا المسيحية والناطق باسم تاريخ المسيحية فيها. فقد أعلن أمس من مدينة بوي أون فيلاي التاريخية أن على فرنسا عدم نسيان أصولها والدفاع عن مسيحيتها وحماية معتقداتها. وأضاف ساركوزي أن جذور فرنسا مسيحية بالأساس، ونادى إلى علمانية إيجابية لم يوضح معالمها، مما فتح الباب أمام المعارضة اليسارية واليمينية إلى كيل سيل من الانتقادات لضبابية رؤية ساركوزي وإقحامه الدينية في السياسي. الحزب الشيوعي الفرنسي وفي رده على تصريحات ساركوزي انتقد ما سماه تعمد النفاق في حديث الرئيس الفرنسي، ففي الوقت الذي يستهجن فيه الإسلام والمسلمين فهو يمجد المسيحية والمسيحيين ويدعو إلى انقسام المجتمع الفرنسي بين خيرين وأشرار.
كشف أعضاء في ائتلاف شباب ثورة 25 من يناير لصحيفة الأهرام المصرية أن تكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على ترشيح الائتلاف له خلال لقائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد الماضي، وبعد مشاورات أجراها الدكتور محمد البرادعي معهم في هذا الشأن. عبد الرحمن سمير عضو الائتلاف كشف عن أن البرادعي اتفق مع كبار قادة المجلس الأعلى في نهاية لقاء جمعهم الثلاثاء الماضي رموز من النخبة المصرية على أن يجري مشاورات مع قيادات شباب الحركات والأحزاب التي شاركت في الثورة حول مطالبهم من أجل إنهاء المظاهرات والعودة بالبلاد إلى حالة الاستقرار. هذا وتشير بعض التقارير وبحسب صحيفة الأهرام المصرية إلى أن السفير نبيل العربي في مقدمة المرشحين لتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة بدلا من أحمد أبو الغيط، وكان العربي رئيسا لوفد مصر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة وعضوا بارزا في وفد التفاوض لاسترداد طابة. أكدت مصادر حكومية يمنية متطابقة لصحيفة الحياة الصادرة في لندن أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أبدى تجاوبا مع ما تضمنه الاتفاق بين أحزاب المعارضة ولجنة من العلماء والمشايخ برئاسة الداعية عبد المجيد الزنداني، وعاد الرئيس اليمني بالرد عليه قريبا في حين رفض ائتلاف شباب ثورة اليمن الذي يقود الاحتجاجات أي تسوية لا تقضي برحيل الرئيس فورا. وكانت المعارضة قد أعلنت أنها اتفقت مع لجنة العلماء والمشايخ على أن يتعهد الرئيس صالح باستمرار المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية المطالبة بإسقاط النظام وضمان حمايتها وإجراء تحقيق كامل وشفاف عن أعمال العنف والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون وتقديم المسؤولين عنها إلى التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى الشروع فورا في إجراءات تنفيذ الانتقال السلمي والسلس للسلطة وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي. أما صحيفة الخليج الإماراتية فأشارت إلى أن المعارضة اليمنية اشترطت مشاركة القادة الموجودين في الخارج في أي تسويات مع النظام، ونفت وجود أي اتفاق لعودة الحوار بينها وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وأكدت مصادر في المعارضة أن أي اتفاق يجب أن يتم مع كل القوى السياسية في الداخل والخارج، بما في ذلك الحراك السلمي في الجنوب والحوثيون وبقية القوى السياسية الأخرى وفي المقدمة الشباب المعتصمون في ساحات التحرير. وجاء ذلك في وقت ينتظر فيه موقف الرئيس علي عبد الله صالح من عرض المعارضة لانتقال السلطة في البلاد خلال عام. نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط رد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب الأردني، إذ قال البخيت أن الحديث عن الملكية الدستورية في الأردن يعد إخلالا بتوازن نظامنا السياسي ودستورنا لعام 52، وأن هذا الطرح يتجاوز الدستور الذي ينص على أن النظام في الأردن نيابي ملكي وراثي. تحدثت صحيفة القدس العربية عن رسالة وجهتها حركة فتح إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطالب فيها بإقالة رئيس الوزراء المدعوم من الغرب سلام فياض. وقال مسؤول من فتح إن الرسالة التي وقعها مسؤولون كبار بالحركة أرسلت إلى عباس يوم السبت، لكن الرئيس لم يأخذ الرسالة على محمل الجد، غير أن الرسالة تسلط الضوء على توتر سياسي عميق في قلب السلطة الفلسطينية في ظل الشعور الواضح بخيبة الأمل من جانب كثير من ناشطي فتح تجاه فياض الذي لا يتمتع بقاعدة دعم سياسي كبيرة رغم تمتعه بسلطات واسعة. وتنسب حكومات غربية الفضل إلى سلام فياض الاقتصادي السابق في البنك الدولي في تغيير شكل المؤسسات في الضفة الغربية، حيث نجح في بناء الهياكل الأساسية اللازمة للدولة الفلسطينية المسمعة. صحيفة السفير اللبنانية نقلت عن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قوله إن هناك أمرا عجيبا غريبا قد ظهر في لبنان فجأة، فلماذا تطلب المحكمة الدولية فجأة بصمات 4 ملايين لبناني وكل داتا المكالمات الهاتفية لكل اللبنانيين؟ ويسأل هل يريدون من وراء ذلك وضع لبنان تحت الاستباحة والوصاية الدولية الكاملة؟ ولفت جنبلاط إلى أن هناك من يدفع القضية نحو التدويل لخسارته السلطة، ونبه من سعي البعض نحو مجلس الأمن والفصل السابع قائلا هذا حساب مدمر وآثاره على لبنان بالغة السلبية، ويجب أن لا ينسى أحد أن القرار 1559 قد وضع لبنان إلى حد ما تحت الوصاية الدولية، لذلك يجب الانتباه، فهذا أمر خطير جدا. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري لصحيفة النهار إنه ليس رجلا يستسلم، وإن رفيق الحريري حمى المقاومة وهو حماها أيضا، لكنه ليس مستعدا لحمايتها بعد اليوم بعدما تحولت سلاحا في وجه اللبنانيين، على حد وصف الحريري الذي شدد على أن لا تراجع في موضوع السلاح ولا في موضوع المحكمة. أجرت صحيفة الوطن السعودية مقابلة مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، حذرت فيها من انجرار العراق إلى منزلق خطير نتيجة إصرار بعض الأطراف على الاستئثار بالسلطة. ورفض علاوي تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية احتجاجا على تفريغه من محتواه وتنصل التحالف الوطني من الإفاء بالتزاماته بتطبيق وثيقة الاتفاق السياسي في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان. واتهم علاوي بعض أطراف التحالف الوطني بإلغاء مبدأ تحقيق الشراكة في إدارة البلاد، موضحا أن ما طرح مؤخرا بخصوص صلاحيات المجلس ورئاسته لا ينسجم مع تطلعاته بوصفه زعيم قائمة تمثل ملايين العراقيين. وقال علاوي: لا يمكن أن أرتضي لنفسي أن أكون موظفا تابعا لمجلس الوزراء، فالإخوة يريدون أن يكون المجلس أمانة عامة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فأخبرتهم بأنني أرفض هذا الطرح وأعلنت أنني غير مستعد لتولي المنصب بالشكل الذي يحدده الآخرون. أكد مصدر سياسي غربي مطلع على الملف الإيراني لصحيفة الحياة اللندنية إنه لا يستبعد أن تلقى إيران مصير ليبيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال اجتماعاته المقبلة وبتصويت الأكثرية، مشيرا بذلك إلى تعليق عضوية ليبيا في المجلس قبل أيام. وأشار المسؤول إلى الممارسات العديدة التي قوبل بها المتظاهرون مؤخرا في إيران من قبل مجموعات حفظ الأمن في إيران من قوات الشرطة إلى الجيش والبسيج، حيث اكتظت المستشفيات بالمصابين جراء الضرب بالسكاكين والهراوات، إضافة إلى الازدياد الملحوظ في عدد الإعدامات شنقا والتي طالت 600 شخص خلال العام الماضي على أقل تقدير. واعتبر المسؤول أنه من المثير للاستغراب أن تتناول تصريحات المسؤولين الإيرانيين تشجيع المتظاهرين في مصر وتونس والبحرين ودعوتهم إلى التعبير ومناشدتهم التصدي لقوات الأمن في بلدانهم، فيما يقمع المتظاهرون ويشنق المفكرون والمطالبون بحقوقهم السياسية ويسجن أصحاب الرأي والفكر وقادة المتظاهرين في إيران. كان هذا الخبر الأخير في مرآة الصحافة لليوم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في استعراض جديد للصحافة ضمن نشرة الجزيرة منتصف اليوم. إلى اللقاء.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت الآن طويل. قناة الجزيرة تمكنت من تحديد مصدر التشويه.
أنت الشعب الليبي
أبي. للأسف فقد الاتصال.
شوهوا صورتكم في إذاعات عربية شقيقة للأسف.
ما زلنا معكم في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة لمستجدات.
أوصيهم بما أوصيت به أبناء مصر أن يثبتوا ومهما ضحوا فإنهم منتصرون. القذافي غال، انتهى القذافي.
احنا مش تونس مصر، احنا اليوم امام خبار حسين وطني.
تحب تقول معمر انا مش خايفين منك، هتشوف دبروك وهطلعوك بالسيف.
شربنا وهلكنا ديننا و40 سنه وهو مدعمز على الكتف.
طالب ربي سبحانه اريد يصبرهم وينسيهم.
سعيا من الجزيرة لتعزيز التواصل مع كل الفئات في العالم العربي، تضيف نشرة جديدة للصم إلى جانب نشرتها السابقة. تنقل الواقع وتضع الصم في قلب الحدث على قدم المساواة مع كل مشاهدي قناة الجزيرة. نشرة إضافية بلغة الإشارة.
السياحة تايلاند المدهشة تبقى مدهشة كما تتذكرونها.
ثوار ليبيا يسيطرون على مدينة العجيلة غرب البريغا، وطائرة تابعة للقذافي تخصف مناطق قريبة من مستودعات ذخيرة في يزدابيا. أوباما يقول إن القذافي فقد شرعيته ويحثه على الرحيل، وأوكامبو يبدأ تحقيقا في اتهامات للقذافي ومعاونيه بارتكاب جرائم. مظاهرات في بغداد والبصرة ومدن أخرى ضمن تظاهرات جمعة الكرامة بدعوة من منظمات المجتمع المدني.